بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبينه وحقق معانيه ومراده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند شرحه لباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، وقفنا في الدرس السابق عند قوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كنا وقفنا في الدرس الماضي في شرح حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
على إقامة الصلاة،
على السمع والطاعة،
على إقامة الصلاة،
في على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة،
والنصح لكل مسلم،
والسمع والطاعة،
والنصح
إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أورده الحافظ أو أورده الإمام البخاري مسندا، وقد أشار المحقق إلى أنه ذكر في كتاب البخاري في نحو 6 مواضع متكررة، ما يدل على أن البخاري احتج بنص هذا الحديث، لكنه أورد حديث تميم الداري والذي ذكر متنه ترجمة كما ساق حديث جرير بن عبد الله مسندا، والإمام البخاري لم يخرج حديث تميم مع أن أهل العلم كمسلم وغيره من علماء الكتب الستة والإمام أحمد أخرجوا حديث تميم. البخاري إنما توقف عن إخراجه لوهم ورد في سنده حيث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه في رواية عن أبي هريرة وفيها وقع قلب في إسناد هذا الحديث، ولذلك لم يخرجه الإمام البخاري، وأشار إلى ذلك في كتابه التاريخ الكبير حيث بين إن هناك وهما وقع فيه سهيل. ولهذا اكتفى بذكر متنه ليشعر بأن متن هذا الحديث صحيح. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكنه أخرج حديث جرير بن عبد الله البجلي بقوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي بعض الروايات في المنشط والمكره، وفي بعض الروايات زيادة. وحديث جرير بن عبد الله من الأحاديث التي كانوا يحبون الاحتجاج به، يعني أهل العلم، لأن هذا الحديث من آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث محكم لا يتطرق إليه النسخ. وعندما سئل جرير رضي الله عنه عن هذا الحديث ألا يكون منسوخا، فقال إنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثه به بعد نزول سورة أو آية المائدة التي كانت من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا انتهينا بالكلام على شرح الحديث وعلى الفوائد التي وردت في هذا الحديث استنبط أهل العلم منه، وانتهينا إلى قوله اقرأ يا عبد العزيز.
قوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما،
يعني لاشتهار فرضيتهما وإجماع المسلمين على فرضيتهما، ولم يشكك في ذلك أحد. نعم.
ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة،
يعني لم يذكر الصوم والحج وغيرهما كالجهاد والخمس التي جاءت في بعض الحديث، لأنها كلها تندرج تحت قوله بالسمع والطاعة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف في البيوع.
هنا يستدرك الحافظ ابن حجر على الإمام القاضي عياض بأن هذا الحديث إن لم يرد فيه لفظ الصوم والحج والوضوء، فقد جاء في روايات أخرى للبخاري فيها ذكر هذا، فهذا لا يعتبر سقوط منه ولا يعتبر عدم ذكر، بل الروايات فيها زيادة ونقص، ولذلك اقتصر البخاري على هذه الرواية اللي فيها النقص، لأنه استوفاها في مواضع أخرى من رواية هذا الحديث في كتابه. نعم.
وقعت عند المصنف في البيوع.
قوله عند المصنف يعني عند الإمام البخاري، وقوله في البيوع يعني في كتاب البيوع من الجامع الصحيح. نعم.
من طريق سفيان عن إسماعيل المذكور،
يعني من نفس الطريق، مما يدل على أن الحديث واحد، مر اختصره ومر فصله. نعم.
وله في الأحكام،
وله أيضا في كتاب الأحكام، يعني وللبخاري أيضا أورد الحديث في كتاب الأحكام.
ولمسلم من طريق الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت،
فلقنني فيما استطعت أو فيما استطعت، يعني أن تقول فيما استطعت أو قل فيما استطعت. وهذا الاختلاف باللفظين بحسب موقع الفعل وبحسب القائل. نعم.
والنصح لكل مسلم. ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جده وزاد فيه: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر.
وهذا من حرصه على النصح، لأن النبي أخذ عليه العهد في أن ينصح للمسلمين حال تعامله معهم، فكان إذا اشترى شيئا يقول للبائع: هذه السلعة التي بعتنا إياها بهذا المبلغ هي تستحق أكثر من ذلك، فإن أحببت أن تمضي البيع فلك ذلك، وإن رأيت أن لا تمضي البيع فلك أن تسترجعه. نعم، بل وقعت له واقعة أشد من ذلك، وهي أنه جاء مرة ليشتري من شخص ثوبا أو سلعة، نعم، أو فرسا، ليشتري منه فرسا، ولما حان وقت الصلاة لم يتمكن من الشراء، وعاد أو وكل غلاما له أن يشتري هذا الفرس، فاشترى الغلام الفرس من صاحبه بثلاثمائة درهم، أو ولما جاء به إليه قال: اشتريته بثلاثمائة. فرجع إلى صاحب الفرس وقال له: يا هذا غلامي اشترى منك هذا الفرس بثلاثمائة، والفرس يسوى أكثر من ثلاثمائة، فإن شئت تمضي البيع وإلا أزيدك. فما زال يزيده إلى أن بلغ بقيمة هذا الفرس 800، يعني زاده 500 على البيع الأول، وعندئذ طابت نفسه ورأى أنه نصح لصاحب الفرس وفاء لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها عليه. نعم، اقرأ.
وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا بثلاثمائة، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة، فلم يزل يزده حتى أعطاه ثمانمائة.
نعم،
قال القرطبي رحمه الله: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر.
هنا هذه المسألة التي استنبطها الإمام القرطبي استعرض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع به أصحابه عند دخولهم في الإسلام. فمرة يبايع شخصا على شروط معينة، ومرة يبايع الآخر على شروط معينة، وتارة يزيد وتارة ينقص، فهو في مبايعته لجرير بن عبد الله البجلي زاده في المبايعة النصح لكل مسلم، وزاده في هذه المبايعة قال اشتراط في النصيحة وفي الالتزام بقدر طاقته وبقدر قدرته، وهي لم تكن وجدت عند غيره ممن بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبط رحمه الله بأن هذا التفاوت في أساليب المبايعات كان وفق المصلحة ووفق القدرة ووفق ما عليه الذين بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من باب حسن التعامل. نعم.
فلذلك اختلفت ألفاظهم. وقوله
لو عدت العبارة.
نعم. قال القرطبي رحمه الله كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. وقوله فيما استطعت رويناه بفتح التاء وضمها،
يعني جاءت الكلمة تحتمل الوجهين، فيما استطعت يعني أنت يا جرير عندما تبايع تبايع بقدر ما تستطيع، أو فيما استطعت عندما تبايع تقول لمن تبايعه لك السمع والطاعة فيما أستطيع فيما استطعت. نعم.
وتوجيهها وتوجيههما واضح،
يعني وتوجيه الكلمة باللفظين وبالمعنيين واضح. نعم.
قال والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليهم عليها هو ما يطاق،
لا ما لا يطاق. نعم.
كما هو المشترط في أصل التكليف.
كما هو
المشترط في أصل
التكليف.
نعم.
في أصل
التكليف.
نعم التكليف، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما كلفنا إنما كلفنا بقدر ما نستطيع.
نعم.
كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها.
إلا وسعها.
نعم.
فهذا شرط واضح في كل أعمال التكليف، ولذلك من أراد أن يبايع إماما أو أميرا أو رئيسا فليضع لنفسه هذا الشرط حتى لا يكون مطالب بما لا يستطيع. نعم.
ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو،
يعني وهذا اللفظ الشرط والتلفظ به يدلنا على أن الإنسان عندما يبايع بعد البيعة قد يقع في هفوة، تقع منه هفوة أو يقع منه تقصير، فهو يعفى عنه لو حدث له شيء من ذلك زائد على استطاعته وطاقته. نعم.
والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان قصة وقعت لجرير بن عبد الله البجلي تؤكد حرصه والتزامه بأمر النصيحة للمسلمين. جرير بن عبد الله البجلي كان مقيما في الكوفة وكان أمير الكوفة في ذلك الوقت مكلف من معاوية رضي الله تعالى عنه وهو المغيرة بن شعبة. فحدث أن توفي المغيرة بن شعبة الأمير وبقيت الكوفة بلا أمارة. وكان يخشى أن يضطرب الأمر ومن حرص جرير بن عبد الله على النصيحة للمسلمين التي اشترط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قام في الناس خطيبة في المسجد فصعد المنبر وخطب الناس وبين لهم أنه وإن مات الأمير لكن سيخلفه أمير آخر وسيكلف به وأن خليفة المسلمين لن يتهاون في هذا الأمر بل سيبعث لهم خليفة أو أميرا بعد هذا الأمير. وهذا الذي حدث حيث أرسل معاوية رضي الله عنه ابنه زياد الذي كان أميرا على البصرة وجهه إلى أن يكون أميرا على الكوفة لكن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مهد لذلك دون علم وإنما أراد أن ينصح للمسلمين خصوصا وأن الشائعة والمشهورة أن أهل الكوفة في ذلك الزمان كان يكثر فيهم الاضطراب والمخالفة فكأنه من نصيحته لهم طلب منهم أن يتمهلوا ويصبروا حتى يعين لهم أمير يقيم فيهم العدل ويقيم فيهم الأحكام ولا يسمح للاضطراب والخروج على إما أن يقع في ذلك الوقت، وإنما بين لهم جرير رضي الله عنه إن الذي حمله على أن يفعل هذا الفعل وأن يخطب هذه الخطبة مع أنه ليس مكلفا هو ما أخذه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرط بالنصيحة لكل مسلم، فوجدها فرصة يحقق فيها هذا الشرط فاشترطه وقام وخطب فيهم هذه الخطبة وأمرهم بأن يتقوا الله وأمرهم بأن يلتزموا بطاعة الله وأمرهم بأن يصبروا حتى يأتيهم الأمير بعد هذا الذي مات، وأمرهم بكل ما فيه مصلحة، ثم قال لهم على سبيل الاعتذار أن الذي حمله إلى أن يفعل ذلك هو ما اشترطه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة لكل مسلم، وبعد ذلك طلب منهم أن يعفوا عن أميرهم السابق الذي مات، وفي بعض الروايات جاء أن يستغفروا له، ثم أنهى خطبته بأن أقسم بأنه ناصح لهم، ونزل وما أن يعني انتهى من خطبته وأخذ الناس بنصيحته حتى هيئ أن عين لهم أمير وهو زياد الذي كان أميرا على البصرة وانتقل إلى إمارة الكوفة. ومحل الشاهد من هذا الحديث ومحل الاستدلال هو تطبيق جرير بن عبد الله مبدأ المناصحة ومنهج المناصحة لكل مسلم في هذه الخطبة، والله أعلم. نعم.
قال المحقق: الحديث أطرافه في 6 مواضع في 524 و1401 و2157 و2714 2715 7204. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قوله سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه، المسموع من جرير حمد الله
أنه حمد الله وأثنى عليه، نعم،
والثناء عليه، فالتقدير سمعت جريرا حمد الله، والباقي شرح للكيفية،
لكيفية الخطبة التي خطب، نعم.
قوله يوم مات المغيرة بن شعبة: كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته 50 من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عروة،
يعني عروة ابن المغيرة بن شعبة، نعم.
وقيل استناب جرير المذكور،
وقيل إن المغيرة استناب جرير، فجرير إنما خطب باعتباره أميرا مستنابا، نعم.
ولهذا خطب الخطبة المذكورة حكى ذلك العلائي في أخبار زياد.
نعم.
والوقار بالفتح الرزانة، والسكينة السكون، وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. قوله حتى يأتيكم أمير، أي بدل الأمير الذي مات، ومفهوم الغاية هنا وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادا، بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بالطريقة الأولى،
بطريقة أولى،
بطريقة أولى،
يعني وهو الالتزام وتقوى الله والطاعة.
وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الموافقة.
هذه قاعدة أصولية، وجد الحافظ ابن حجر أن تطبيقها هنا ظاهر. هو عندما قال لهم اتقوا الله، هذا أمر، ومخالفته الخروج على أهل الطاعة. وقوله حتى يأتيكم الأمير، يعني الأمير الجديد، لأنه سيأتي بالأمر بالطاعة. فلو فرضنا تأخر مجيء هذا الأمير، لا يعني أنه يعطيكم فرصة أن تخرجوا على وتخالفوا المفهوم، لأنه عندنا الأمر الشرعي إذا جاء له احتمالين، مفهوم ومنطوق. المنطوق ما جاء في النص، اتقوا الله إلى أن يأتيكم أمير. والمفهوم إن لكم ألا تلتزموا إذا لم يأتكم أمير. يقول هنا الحافظ ابن حجر إن كلام جرير بن عبد الله له منطوق ومفهوم، ومجيء الأمير له أيضا منطوق، تكليف الأمير له منطوق، يعني أن يستمر على الإمارة. فهل للمفهوم هنا مكانة تعطي أو تمكن أو تهيئ أو تبيح للناس أن يأخذوا بها؟ يقول لا، ليس لها مكانة ما دام توافق المنطوق فليس للمفهوم أثر أو وجود أو بقاء. هذه قاعدة استنبطها الأصوليون من أمثال هذه الألفاظ، عندما تأتي الأوامر فينبغي أن نأخذ ظواهر الأوامر ومن منطوقات الأوامر، ولا نعطي للمفهوم فرصة لتنقض المنطوق.
نعم. قوله الآن أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم،
إن تعيين الأمير سيكون قريبا حتى يبلغ الخبر للخليفة بموت هذا الأمير، فينشئ أمرا ويبعث بأمير جديد. نعم. ولما كانت المسألة قريبة عبر عنها بلفظ الآن. نعم.
وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها،
فهذه من المبادرات. نعم.
قوله استعفوا لأميركم،
هكذا جاءت الرواية، استعفوا من العفو، لأن أميرهم وهو المغيرة بن شعبة كان يعفو عنهم كثير، فعلى الأقل يردوا له ما كان يفعله بهم. وفي بعض الروايات قال لا استغفروا بزيادة الراء بعد الغين، استعفوا واستغفروا. وقد تكون بعض النسخ يعني هذا يكون نوع من التصحيف في الكتابة بين اللفظتين. نعم.
أي طلبوا له العفو من الله، كذا في معظم الروايات بالعين المهملة، وفي رواية ابن عساكر استغفروا،
يعني رواية ابن عساكر التي روى بها هذا الحديث بزيادة الراء فكانت وتغيير العين إلى غين فصارت استغفروا. نعم.
بغين معجمة وزيادة راء، وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج،
والإسماعيلي في كتابه المستخرج على البخاري استخدم لفظ استغفروا بدلا من استعفوا. نعم. مما يدل على أن هذه الرواية موجودة حيث تطابقت عند رواية ابن عساكر ورواية الإسماعيلي. نعم.
قوله فإنه كان يحب العفو،
يعني إن المغيرة رضي الله عنه رحمه الله كان يحب أن يعفو عن من هو أمير عليهم، ولذلك أقل ما ينبغي أن تفعلوه أن تكافئوه بنفس ما كان يعمل لكم. نعم.
فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل،
يعني المفروض أن يكون أقل الجزاء أن تعمل ما يعمله من يستحق الجزاء. نعم.
قوله قلت أبايعك، ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف،
هذا في لفظة أنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني، يعني جئت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته أو فقال لي أني أبايعه على السمع والطاعة، فالمفروض أنه هنا العبارة تأتي فبايعته، يعني أن الجملة تكون معطوفة على الجملة، لكنه حذف ف اللي يفاء العطف وجاءت العبارة أبايعك، على أنها بدلا من قوله جئت أبايعه أبايعه فبايعته، واعتبر كلمة بايعته بدلا من كلمة جئت أبايعه. نعم، وهذه يعني نكتة لغوية. نعم.
قوله والنصح بالخفض عطفا على الإسلام،
يعني على بايعته على الإسلام وعلى النصح، عشان كذا جاءت كلمة والنصح مجرورة. نعم.
ويجوز نصبه
ويجوز نصبه
عطفا على مقدر،
عطفا على شيء بايعته، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبايعة ونصحا.
نعم.
مبايعة ونصحا، فتكون منصوبة أيضا على أنها معطوفة على منصوب. نعم.
أي شرط علي الإسلام والنصيحة.
نعم.
وفيه دليل على كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأنه قال له فيما استطعت. لأنه لو أطلق النصح لكل مسلم قد يصل النصح به إلى درجة لا يستطيع فعلها، فاشترط له النبي أو فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط على القدر والمستطاع. نعم.
قوله على هذا أي على ما ذكر.
نعم.
قوله ورب هذا المسجد مشعر،
يعني حلف برب هذا المسجد الذي كان هو قد خطب فيه على منبره، أو أن المراد كما جاء في بعض الروايات ورب الكعبة، أنه أراد بالقسم ببيت الله بالكعبة ببيت الله، فلما قسم برب بيت الله أراد به الكعبة. نعم.
مشعر بأن خطبته كانت في المسجد، ويجوز أن يكون أشار إلى جهة المسجد الحرام،
ولذلك قال في الرواية الثانية ورب الكعبة.
ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ ورب الكعبة، وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول.
نعم، لأن القسم المراد به التعظيم.
أيوه.
فهنا أقسم برب المسجد أو برب الكعبة، والمراد به الله جل وعلا. نعم.
قوله لناصح إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه خالص من عن الغرض.
نعم، لأنه إن كان وقد ولي هو نيابة من المغيرة بن شعبة فهذا أمر ظاهر، لأنه نصح لهم بهذه الولاية، وإن كان لم يولى ولم ينب فيكون هذا أيضا من باب النصيحة، لأنه وجد أن الفرصة تمكنه من أن يقدم النصيحة للمسلمين في حالة الخوف من اضطرابهم وخروجهم وتفككهم بعد وفاة أميرهم. نعم.
قوله ونزل مشعر بأنه خطب على المنبر، أو المراد قعد
يعني جلس، والجلوس يعبر عنه بالنزول. نعم.
لأنه في مقابلة قوله قام فحمد الله تعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة
بهذا. أنهى الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، فأراد الحافظ ابن حجر هنا كعادته أن يبين مجمل ما اشتمل عليه كتاب الإيمان من أحاديث موصولة ومعلقة ومن آيات قرآنية ومن فوائد. نعم.
قال التقييد بالمسلم للأغلب،
هذه هنا في قوله والنصيحة لكل مسلم، هذا خرج مخرج الغالب، فهل يدخل في ذلك الكفار؟ بعض أهل العلم قال يدخل في ذلك الكفار، ومن نصيحتنا لهم أن ندعوهم إلى دين الإسلام، لكن بعض أهل العلم قال لا يدخلون، لأن لفظة المسلم ظاهرة تختص بمن كان على دين الإسلام، وضربوا لذلك مثلا، قالوا لو أن إنسان شخص أو شخصين تبايعا وباع أحدهم على الآخر، وكان هذا الذي بويع عليه غير مسلم، هل يلزمنا أن ننكر على المسلم أن يفعل ذلك؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم، لأن النصيحة في هذا الباب للمسلم هي المطلوبة. نعم.
وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام،
هذا هو الظاهر. نعم.
ويشار عليه بالصواب إذا استشار،
يعني إذا استشارنا ننصحه بما ينفعه، سواء كان في أمر دخوله إلى الإسلام أو في قضاء المصلحة التي يستنصح فيها. نعم.
قال واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك، فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين،
يعني في النهي عن بيع البيع على أخيه، بيع الشخص على أخيه المسلم، هذا خاص بالمسلمين ولا يدخل في ذلك الكفار. نعم.
واحتج بهذا الحديث.
نعم. قال والنصح لكل مسلم. نعم.
ثم قال فائدة أخرى، ختم البخاري رحمه الله كتاب الإيمان بباب النصيحة، مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم.
يعني حديث اللي هو تميم الداري كان مر بنا في درس البارحة، سمعت الدين النصيحة، حديث تميم الداري الدين النصيحة، هو حديث معناه صحيح ولا بد من العمل به، لكن لما كانت الرواية فيها ضعف استغنى البخاري عن ذكرها واستدل بما تضمنته من حديث جرير بن عبد الله البجلي. نعم.
أيوه. ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه،
يعني عندما نصح المسلمين. نعم.
فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن، إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث، وبقوله استعفوا لأميركم،
كل هذا من النصيحة. نعم.
إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل، ثم ختم بقوله استغفر ونزل، فأشعر بختم الباب ثم عقبه،
يعني وإشعاره بختم الباب كأنه فيه انتهينا من مسألة الإيمان أو من مسائل الإيمان، والآن سنبدأ في مسائل العلم، وهناك ارتباط بين الإيمان والعلم، وهذا أيضا من باب النصيحة. نعم.
ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم.
نعم.
ثم قال،
يعني هنا كأنه يريد أن يشير إلى أن كتاب الإمام البخاري مرتبط بعضه ببعض، وأنه إن أنهى مسألة يأتي بمسألة قريبة منها ولها علاقة بها، فهناك علاقة بين الإيمان ومعرفة شرائعه وبين العلم وأساليب تعلمه. نعم.
ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله: خاتمة، اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي،
اشتمل كتاب الإيمان
ومقدمته
ومقدمته
من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على 81 حديثا،
81 حديثا،
على 81 حديثا بالمكرر منها في بدء الوحي 15،
هذا 15 حديث في بدء الوحي.
وفي الإيمان 66،
وفي الإيمان 66، واحد 15 و66 81. نعم.
المكرر منها 33،
يعني إذا حذفت 33 من 81 كم الباقي؟ 48. نعم.
منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق 22.
نعم، فيكون من 48 الباقي 26. نعم.
في بدء الوحي 8، وفي الإيمان 14،
48 22. نعم.
ومن الموصول المكرر 8.
نعم.
ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر 3.
نعم.
وبقيت ذلك وهي 48 حديثا موصولة بغير تكرير.
هذا مجمل ما جاء في كتاب الإيمان والمقدمة.
قال: وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 7،
يعني مسلم وافق البخاري على تخريج هذه 48 إلا 7، يعني 41 حديث اتفق البخاري ومسلم عليها. نعم.
وهي الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في المسلم والمهاجر، والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد رضي الله عنه في الفرار من الفتن، وأنس رضي الله عنه عن عبادة في ليلة القدر، وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الدين يسر.
الدين يسر، نعم.
والأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه في القاتل والمقتول، وهشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في أنا أعلمكم بالله، وجميع ما فيه من الموقوفات.
يعني هذه مجموعة الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم. نعم.
وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 13 أثرا معلقة.
نعم.
غير أثر ابن الناطور فهو موصول،
يعني وليس معلقا.
وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان، والله أعلم.
وهذا وإن كان أثرا لجرير لكنه موصول وليس معلقا. نعم. والله أعلم. هذا آخر ما جاء في كتاب الإيمان ملخصا، لخصه الإمام البخاري، لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني من باب التشويق وحفظ الطلاب على أن يضبطوا هذه الأمور، لأنها تعينهم في النهاية على معرفة ما في كتاب الإمام البخاري من الفوائد. إيش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.